السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قد من الله عز وجل علينا بزيارة إخواننا في منطقة يعار وما حولها، وكانت المحاضرة في هذه الليلة التي صبيحتها يوم الاثنين 27 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف في مسجد حمزة، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وبالقائمين عليه. وقد سمعنا من أخينا المرحب الشيخ أبي عامر عبد الله الحكمي كلمة طيبة وترحيبا حسنا يدل على محبته لأخوانه، وكذلك ذكرنا بنعمة الإسلام ونعمة العلم وما يدخل تحت ذلك من النعم، فجزاه الله خيرا وأنصح بالاستفادة منه والالتفات حوله، فإن ذلك مفيد للداعي إلى الله عز وجل وللمدعو، تكثير لسواد أهل السنة وتعاون على البر والتقوى، وفيه رضا للرحمن وإيقاظ للشيطان، وفيه من أسباب انشراح صدور المسلمين وإيقاظ لقلوب المبتدع الضالين. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فحضور مجالس العلم والسنة نفعها عظيم، نفعها متعد، نفعها مبارك. أولا يذكره الله في من عنده، تتنزل عليه السكينة، تحفه الملائكة، وربما كانت من أسباب مغفرة ذنوبه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا أشكر لأخينا الشيخ أبي عبد الله زائد الوصابي ما يقوم به من الجهد في هذه البلدة الطيبة المباركة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأشكر جميع أهل السنة الذين بذلوا من جهدهم وبذلوا من وقتهم الغالي والنفيس في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. والشكر لأهل الفضل من ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي منظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية شكرت أهل السنة جميعا بقولي: والشكر موصولا لأهل السنة دعاة رشد لطريق الجنة، مهما كان السني صغيرا أو كبيرا، عالما أو عاميا، ففيه خير وبركة، إذ أن من أهل السنة أهل التجديد وأهل الولاية وأهل التمكين وأهل العزة والرفعة، ومنهم الصديقون ومنهم الشهداء والصالحون. فتكثير سوادهم لا سيما في مجالس العلم فيه نفع عظيم وبركة لا يعلمها إلا الله. ومن عود نفسه تعود، من عود نفسه لحضور الدرس لا يستقيم له حال إلا بحضور الدرس، ولا يهمه دنيا ولا يلتفت إليها. وقد أخبرني بعض أخواننا في دار السلام في بلاد تنزانيا، تعلمون بلاد فيها شر عريض من الخمور والزنا والتفسخ وكذلك الشرك، ففيهم النصارى وفيهم عباد القبور من الباطنية والرافضة والصوفية، وفيهم من لا يدين بدين من أصحاب قبائل الماساي ومن إليهم. المهم أنه قال: نفعنا الله عز وجل بمركز الإمام الألباني نفعا عظيما، ما أن ننتهي من أعمالنا قبل المغرب إلا وتوجهنا إلى ذلك المسجد، فيزول كل ما في النفس من الإرهاق والتعب، ثم نرجع إلى البيت للنوم. وهكذا قال كل يوم على هذا الحال. ولا بد أن يستفيد ويفيد. يا أخي، حتى وإن كنت مستفيدا، احضر لإدخال السرور على الشيخ، لتكثير سواده، يشعر بالمناصرة، يشعر بالطمأنينة. هذه المحاضرات التي نجوبها، نحن نعلم أن عندكم من هو أحسن منا نطبا وأكثر منا ربما علما وأعظم منا ربما إخلاصا وتمسكا واستقامة، فعندنا من الضعف ما الله به عليم، لكن نقوم بها للمؤازرة والمناصرة وتكثير السواد وإدخال السرور على إخواننا وإدخال السرور على أنفسنا بزيارته، وإلا فالحمد لله، يستطيع كل واحد أن يقوم بمسجده. لكن لا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. ألا نسعى فيما يؤدي إلى محبة الله عز وجل؟ ألا نسعى في إدخال السرور على أنفسنا وإدخال السرور على إخواننا؟ الناس يذهبون سياحة، هذا إلى مصر، ذاك إلى تركيا، وذاك إلى ماليزيا، وآخر إلى أندونيسيا، وكل يختار بلدا يناسبه. وسياحتنا أن ننتقل من منطقة إلى منطقة في مساجد أخواننا، حتى لربما تذهب الرحلة ما نجد فسحة في مزرعة ولا نجد فسحة لمنظر، لأننا نشغل، نصل الظهر نتوزع في المساجد، ثم نستعد للتوزع في العصر، ثم بين مغرب وعشاء، ثم انطلاقة إلى منطقة أخرى حتى نتمكن من الكلام عندهم في الفجر. لأن الحياة السعيدة في هذا الأمر. أي والله، الذي يبحث عن السعادة في غير العلم والعمل به مسكين. من ظن أن السعادة في المال ما عرف السعادة، في السلطة ما عرف السعادة، في السياحة ما عرف السعادة. السعادة في ملازمة بيوت الله سبحانه وتعالى، ملازمة الحلقات العلمية. والله قبل أسبوعين أو نحو ذلك أمرني الدكتور أن أتوقف عن التدريس وما إليه لمدة 5 أيام، أنها كانت أثقل علي من جبل، وإنما توقفت يومين، واليوم الثالث قلنا إن شاء الله ننشط الحلق وننشط ماذا الحنجرة، وجعل الله عز وجل بركة. فانشراح الصدور في ملازمة العلم والعمل. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: والله يا طلابي ويا أخواني أكون مريضا، فإذا طلعت على الكرسي فقلت: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، أو أقول قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الرزاق، يزول ما في نفسي وأجد راحة في معنى كلامي. وفعلا يا مبتغي السعادة لازم المسجد، يا مبتغي السعادة اطلب العلم، يا مبتغي السعادة عليك بأهل السنة والجماعة، أهل الفقه والنظر والخير والأثر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. هكذا عباد الله. وجزى الله أيضا أخانا الشيخ سالم بن إبراهيم بن شعيب خيرا على هذه الموعظة التي بيّن فيها ما يتعلق بحلاوة الإيمان وما إليه، ومن حلاوة الإيمان ما أشرنا إليه، حلاوة حلاوة. وهذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما فيه كذب ولا خلف، والله حلاوة أحلى من العسل وأحلى من كل ملذات الدنيا. يعرف ذلك من قد ذاق هذه الحلاوة، وطعم يعرفه من قد سار فيه، وبشاشة وانشراح وهدوء وسكينة وراحة وطمأنينة، كلها موجودة عند طلاب العلم ومن سلك سبيلهم في علم الكتاب والسنة وفي نصرة الكتاب والسنة. عباد الله، سأتكلم الليلة عن أمر أغلبنا ربما يعلم بالحديث، لكن ما أريد أن أبينه فيه أن الحق يعرف بما يكون عليه صاحب الحق أو بما يدعو إليه، لأن الله عز وجل جعل للحق نورا وبهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى هرقل، وهرقل ملك الروم لم يكن ملكا جاهلا بدينه، بل كان من علماء النصارى، وربما كان له نظر في الطالع ورأى أن نجم ملك الختان قد ظهر، فظن أنهم اليهود فأمر بقتلهم. فبينما هم على ذلك الحال يتتبعون اليهود، إذ وجدوا رجلا من العرب ورأوا آلته فإذا هو غير مختون، فتعجبوا ونقلوا الأمر إلى هرقل. فعند ذلك سمع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أن ائتوني بأقرب الناس منه نسبا وموطنا، فبحثوا بين التجار فوجدوا أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قبل إسلامه طمعا وجدوه، ودعا معه أناسا إن كذب كذبوه، لأنه يبحث عن الحقيقة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما سأله ابتداء: بماذا يأمركم؟ بماذا يأمركم؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن الأوامر التي يأمر بها إن كانت من المكارم فهو رجل كريم. وإن كانت من الخسائس والسفاسف والمهانات فهو رجل لئيم. فإذن هذه علامة، إذا أردت أن تعرف أهل الحق فانظر إلى ما يدعون وماذا يقولون وبماذا يتكلمون، وانظر إلى أفعالهم، وانظر إلى ما يتعلق بدعوتهم. فقال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وفي رواية والصدقة، وفي رواية وأداء الأمانة، وكلها في البخاري. وهناك روايات أخرى. ويضاف إلى هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله والرحم، أدعو إلى الله والرحم. لا لا، أدعو إلى الله والرحم. ويضاف إلى ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيح أن ضمادا أو غير ضماد لخلاف في هذا الصحابي الذي جاء قال: يا محمد، زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة تؤخذ من أموالنا؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا حج أو نعم صيام سنة؟ وزعم رسولك أن علينا الحج أو لم يذكر الحج في هذا الحديث، لا أستحضر الآن. الشاهد أنه قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. الشاهد من هذا: إلى ما تدعو وبماذا يأمركم. الآن كثير من الناس لسبب أو لآخر يسيء الظن بأهل السنة والجماعة، بعضهم لبدعة عنده، وبعضهم لشبهة، وبعضهم يتلقى ويتلقى من غيره. فانظر إلى هذا الأمر: بماذا يأمر أهل السنة والجماعة، وإلى ماذا يدعون؟ نجد أنهم يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هناك دعوات في الساحة، دعوات، لكن ربما لا تتكلم عن هذا الأصل لا من قريب ولا من بعيد، ولا تبالي بمن خالفه. بينما أهل السنة هجيرهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل ربما يخطبون في مسجد أهل السنة والجماعة، مسجد قد درس طلابه كتاب التوحيد وعلموا ما فيه من الفضل والبركة، وعلموا خطر الشرك والتنديد، ويخطبهم في التوحيد ويدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا من الجهل بهذا الباب، لأن هناك أمور تطرأ. ربما تجد من يحلف بغير الله، ربما هناك من ينذر لغير الله، ربما هناك من يشد الرحل إلى القبور، ربما هناك من يصدق الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، أو من يأتيهم. فنحن بحاجة إلى تحقيق هذا الأصل والدعوة إليه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول أمر في القرآن: اعبدوا الله. أول أمر في القرآن، أمر صريح: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأن عبادة الله هي حقه الذي لا يجوز أن تصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. حق الله المعظم المفخم الذي من سربه لغيره وإن صام وصلى وتصدق وزعم أنه مسلم والله لا ينفعه عمل. إن الشرك لظلم عظيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك بنوعيه خطر. الشرك بنوعيه خطر وضرر. من مات على الشرك لابد من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إلا أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر يهذب وينقى ويعذب بقدر شركه ثم يكون مآله بإذن الله عز وجل إلى الجنة. فأشار إلى السبب في ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وأن الشرك ذنب لا تطهره إلا النار. ذنب لا تطهره إلا النار. ومعنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به. وقد تكلم السعدي رحمه الله على هذا المعنى في بعض بحوثه ونقلت منه متوسعا في كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب لأهميته. ولأن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الشرك الأصغر كبيرة من الكبائر وحكمها حكم الكبائر، لكن الصحيح ما تقدم الإشارة إليه. فأهل السنة يعرفون بأنهم دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى إفراد الله بالعبادة، دعاة إلى تقديم حق الله عز وجل على حق غيره. وهكذا يحذرون من الشرك والتنديد، الشرك في القول والشرك في الفعل والشرك في الاعتقاد، لأن باب الشرك خطر. ربما يكفر بقلبه ويصلي يصوم يتصدق ويقرأ القرآن، لكن عنده اعتقاد في مقبور أو في غير الله أنه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، أو أنه يرزق أو أنه يعافي أو يشفي، فيكفر بالاعتقاد. وربما كفر بالقول ويصلي ويزكي ويحج، ربما سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو كفر الصحابة. وربما يكفر بالفعل كمن يطوف بالقبر يدعوه ويرجوه وينذر له إلى غير ذلك من الأعمال. فدعوة أهل السنة تميزت بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. ثم من أظهر ميزاتها أنها تدعو إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كم هم علماؤنا؟ وأنتم تعلمون العوام وطلاب العلم كم هم علماؤنا من زمن الصحابة وإلى الآن؟ هل تجد سلفي سني أثري يقول اتبع فلان في رأيه في هواه في قوله في فعله تأسى به؟ أبدا، كلهم يدعون إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل إن شيخنا مقبل رحمه الله رفع إليه بعض طلاب العلم ورقة: يا شيخ أريد أن أتأسى بك وأقلدك. فرد عليه: لا يقلدني إلا ساقط. وكان يقول: لو كنت مقلدا أحدا لقلدت أبا بكر وعمر، حين كان يزعمون أنه يقلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله. نعم، نستفيد من كتب علمائنا، نستفيد من ترجيحاتهم، نستفيد من فهمهم، لكن أهل السنة يدعون إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دق وجل، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين ما لم ينسخ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا أهل السنة يدعون إلى منهج السلف. سبحان الله، عندهم عقيدة أن منهج السلف هو المنهج المعصوم والطريق القويم الذي لا يدخله اللبس والتحريف، لأن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم، ولا يمكن الاتباع لهم إلا بالأمر الذي سيأتي وهو العلم. لا يمكن أن تتبع السلف إلا بالعلم. أما حدثني قلبي عن ربي، هذه ما هي عندنا. لابد أن تعلم منهج السلف. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل السلف، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن منهج السلف منهج قويم معصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك لا يمكن أن تجد سنيا من الزمن الأول إلى الزمن الذي يخرج فيه الدجال وما بعده يخالف في مسألة من مسائل أجمع عليها السلف. يثبتون لله الأسماء والصفات، ويثبتون له العلو، ويثبتون الرؤية، ويثبتون الحوض والميزان، وكم هي المسائل التي لا يمكن أن يخالف فيها أهل السنة سلفهم المتقدم والمتأخر. الأمر الذي أيضا تميز به أهل السنة ويعرفون به أنهم يدعون إلى العلم. إذن يكون عندك عقل، يكون عندك إدراك حين ترى أناسا ما يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى حزب، ما يدعو إلى طريقة، ما يدعو إلى شيخ، يدعو إلى الكتاب والسنة علما وعملا. تأتي عنده تسألها عن مسألة من المسائل، يفتيك ثم يقول: والدليل قول الله كذا أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، من الكتاب والسنة. وإذا أراد أن يصلي تجد أنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من زاد المعاد، من صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، من غيرها من الكتب. المهم أنه يتعلم كيف يصلي، يتعلم كيف يصوم، يتعلم كيف يحج، يتعلم كيف يعتمر، يتعلم كيف يتعامل المعاملة الشرعية. إذن دعوة أهل السنة دعوة إلى العلم، وهذا أمر يميزها على غيرها. الدعوات الأخرى ربما يرفعون الرجل عنده مال. المال سبب رفعة زيد من الناس عند هذه الطائفة. رفع الآخر عنده جاه ومنصب. رفع ذاك عنده لسان. رفع ذاك عنده قوة وبطش. بينما أهل السنة ينظرون إلى الرجل في علمه وتمسكه بالكتاب والسنة، وتكون رفعته عندهم بذلك. كان شيخ المقبل رحمه الله يقول: كان أهل البلاد يسموني بالأعجف. أعجف، رجل نحيف في جسمه، محدودة بالظهر في آخر عمره، كان فقيرا مستصرا بين قومه، ومع ذلك صار إمام الدنيا. وابن باز مثله، ابن باز رجل أعمى البصر، لكن رفعه الله بالعلم. ونذكر هؤلاء الذين هم في هذا العصر وغيرهم كثير، رفع موالي على الكراسي في زمن السلف، موالي عبيد ممن يباع ويشترى ويرهن ويؤجر، حكمه حكم البقرة في جهة البيع والشراء والمعاملات، مملوك. ربما رهنوه في 500 درهم، أو ربما أجروه، وإذا عنده علم يجلس على السرير، كما قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا، ويجلس المملوك على السرير، وبين يدي هذا المملوك الأحرار والأمراء والوزراء والتجار والشجعان، كلهم يصدر عن قوله وعن أمره. ومن أقرب الأمثلة على ذلك عطاء بن أبي رباح، مولى لبعض أهل اليمن، وكان أسود اللون، وكان غير ذلك، ومع ذلك كانوا يأتون إليه حتى الخلفاء. فدعوة أهل السنة دعوة علم، دعوة علم، المقدم فيهم هو صاحب العلم الذي يستفتى ويعاد إليه، هو صاحب العلم، لا ينظرون إلى نسب ولا إلى حسب ولا إلى مال ولا إلى جمال ولا إلى شيء من ذلك. فهذه أمور تجعل الإنسان يميز أهل السنة من غيرهم. أيضا مما تتميز به هذه الطائفة نبذ الكذب وبغض الكذب، لأن من أظهر علامات الحزبية الكذب، ربما يكذب على الله، وربما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كذب على السلف، وربما كذب على العامة، بينما أهل السنة دعوتهم مبنية على الصدق، لا يمنون الناس بالدنيا. كثير من الدعوات تمني الناس بالدنيا، بالوظائف، بالدولارات، بالرتب، سنرخص لكم الأسعار، سنفعل لكم. أهل السنة يقولون: أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أيها الناس استقيموا على دين الله عز وجل لعل الله أن يكرمكم بما شاء من الكرامات في الدنيا وفي الآخرة. ما نربطهم بأنفسنا، ما أحد من أهل السنة يقول اتبعني وأفعل لك وأصلح لك، لا، ولكن التزم بهذا الدين لعل الله عز وجل أن يقبل منك، أن يتجاوز عنك، أن يرفعك، أن يكرمك. دعوة تربط الإنسان بالله وتزهد الإنسان من الدنيا، لأن الدنيا والربط بها هو طريقة أهل البدعة. قيل لبعض الخوارج: الذي أخرجكم على السلطان الدنيا. قالوا للحسن: عفى الله عنك يا أبا سعيد، تقول هذا الكلام؟ قال: هل منعكم السلطان من الصلاة؟ هل منعكم من الحج؟ هل منعكم من الصيام؟ قال: لا. قال: ما أخرجكم إلا الدنيا. فربط العامة بالدنيا طريق غير سلفي، طريق غير مرضي، وربط الأتباع بطاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورجاء الآخرة طريق سلفي. انظر ماذا يقول ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. يربطهم بالإيمان بالله وباليوم الآخر، هكذا أهل السنة. يرقبون الناس فيما عند الله عز وجل، وربما يذكرون أحيانا يقول استقم على دين الله يوسع الله لك في رزقك ويصلح لك دنياك وأخراك، إنما من باب خبر الله عز وجل. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيضا من أظهر هذه العلامات التي يدعو إليها أهل السنة عبادة الله ظاهرا وباطنا، ما عندهم وجه للناس والقلب على الخيانة، ولا عندهم عبادة أمام الناس وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قد يقع في أحدهم، نحن لسنا بمعصومين، قد يقع في أحد هذه الطائفة من يعصي الله في السر وبالعلن، لكن المنهج معصوم عن هذا، ولذلك يبغضون السرية، السرية المقيتة التي تؤدي إلى الحزبية، تؤدي إلى قلقلة الأمن، تؤدي إلى الفساد العريض. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه بعد مبعث أو بعد بيعة أبي بكر رضي الله عنه أن بعضهم يجتمع في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وربما تكلموا في بعض هذه المسائل، فذهب عمر ووجد فاطمة ناداها من وراء الباب: يا فاطمة بنت رسول الله، بلغني أن بعضهم يجتمعون في هذا البيت ويذكرون من شأن أبي بكر، والله لئن بلغني مرة أخرى هذا الأمر لا أضربن أعناقهم. فجاءوا لذلك المقصد فقالت إليكم عنا فإن عمر يقول كذا، لأن مثل المجالس السرية، المجالس التي تدعو إلى مخالفة الظاهر ربما تكون لتأسيس ضلالة، كما أشار إلى ذلك عمر بن عبد العزيز. فأهل السنة ظاهرهم باطنهم سواء. لما وقع الاجتماع في الغيضة جاءنا زوار من عدن، جاءنا زوار منها هنا ومنها هنا، وما شاء الله امتلأ المسجد، فبعضهم أرسل إلي رسالة: ما الداعي لهذا الاجتماع؟ مسكين من الذي يسمع هيلمان على أهل السنة، وربما ترفع إليهم تقارير بالكذب. فرأيت أني أتكلم من على الكرسي للداعي لهذا الاجتماع في اليوم الثاني، فتكلمت أن الداعي للاجتماع المناصرة والمؤازرة وتكثير السواد والتذكير وبث العلم والخير، وكان مما قلته أن أهل السنة اجتماعاتهم في المساجد وما يناقشونه هو الذي يلقى عليهم وعلى مسامعهم، وإنما نجتمع في الغرف للأكل والشرب والمؤانسة، بل بعض الضيف والله ما نستطيع أن نجلس معه، يأتي ويعظنا وينصحنا ويوجهنا ثم يسافر. دعوة أهل السنة دعوة إلى إصلاح الظاهر والباطن، دعوة إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، إنه يراك ماذا؟ كما قال الله عز وجل: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا أهل السنة يدعون إلى مراقبة الله، وكان من أركان ركن الإحسان كما تعرفون مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وركن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأين أنت يا أخي المسلم من هذه الدعوة المباركة؟ التي ما جاء على الناس منها شر بفضل الله عز وجل، لا في الأزمان السالفة ولا في الأزمان الآتية، وإنما يأتي الناس منهم الخير، يدعون إلى صلاح المجتمع، ينصحون النساء بالصلاح والطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمون الأطفال العقيدة الصحيحة. أسألكم بالله، لا سيما كبار السن، من متى تعرفون أن هناك سؤال عن أين الله؟ ما هناك إلا لما جاء أهل السنة، والحديث في صحيح مسلم، بل إن العز بن عبد السلام الذي يسمونه بسلطان العلماء رحمه الله يقول في بعض كتبه: لا يسأل عن الله بأين، وهو سلطان العلماء، بسبب العقائد الفاسدة المتلقاة من الأشاعرة، المتلقاة من الصوفية، المتلقاة من الجهمية والمعتزلة. بينما لما ظهرت دعوة أهل السنة تجد الصغير: أين الله؟ قال: الرحمن في السماء، والدليل على الرحمن على العرش السماء. ومن عجيب الأمر أنه أحيانا يحفظ الدليل ولا يدري معناه، فتقول له: ما اسمك؟ يقول لك: محمد. ما الدليل؟ قال: الرحمن على العرش السماء، لأنه حفظ هذه الآية العظيمة التي ينبغي أن تشاع بين الرجال وبين النساء، العقيدة: أين الله؟ الله في السماء، والدليل كذا، كم أركان الإيمان، كم أركان الإسلام، كم ركن الإحسان، هل يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ نعم يرى، والدليل كذا، عقيدة. فأهل السنة أيضا من ميزاتهم أنهم يهتمون بالعقيدة، ما ينظرون إلى صلاح الظاهر والقلب فاسد. وإلا هناك أناس ربما تجد في جبهة أحدهم مثل مبرك العنز من قيام الليل ومن الخشوع في الصلاة، وربما تجده نحيفا مصفرا بسبب كثرة الصيام وتلاوة القرآن، لكن إذا فسدت عقيدته لا عبرة لدى أهل السنة بهذه الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الخوارج: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. انظر، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، هذا سب وذم وشتم وقدح لهم. قوم أحداث الأسنان، يقع من الحدث أي خطأ، ولذلك إذا أخطأ الصغير يقول: يا أخي لا تؤاخذ هذا صغير، اعف عن هذا طفل. فهؤلاء أحداث الأسنان، أطفال على الذنب، سفهاء الأحلام، ما عندهم حلم، عندهم عنجهية وكبر وتعالي وتعاظم في أنفسهم، ومع ذلك يقولون من خير قول البرية. سبحان الله، كلامهم عسل، كلامهم من خير قول البرية، إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق يريد بها باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى النتيجة، ما السبب الذي جعلهم يمرقون من الدين؟ هل هي الصلاة التي يصلونها؟ لا، الصلاة من أسباب الثبات. هل هي القراءة التي يقرؤونها؟ لا، قراءة القرآن مع العمل به من أسباب الثبات، لكن العقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة. ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب النار، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الخلق والخليقة. الشاهد يا عباد الله أن هذه الدعوة دعوة إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، دعوة إلى إيصال الحقوق إلى ذويها، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، دعوة إلى إصلاح الراعي والرعية، دعوة تدعو إلى محبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعوة إلى تحقيق إنما المؤمنون إخوة، سواء كان المؤمن عربيا أو عجميا، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان عالما أو جاهلا، إنما المؤمنون إخوة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وحين التنابز بالألقاب قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. أنت حين تنبز أخاك كأنك تنبز نفسك. فهذه دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام ليله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. انظروا إلى المتغطرسين والمتجبرين والمتكبرين، حتى لو ادعى النبوة يظهر الكذب في أفعاله. مسيلم الكذاب قال بأنه نبي، لكن إذا نظرت إلى أقواله وأفعاله وحركاته تجد الكذب فيها. بل ذكروا أن عمرو بن العاص جاء إليه وقال له: ماذا أنزل عليك يا مسيلمة؟ قال: يا وبر يا وبر، ما أنت إلا عظم وصدر، وما سوى ذلك نقر نقر. قال: والله إنك لكذاب. مذكورة في تفسير الطبري وفي غيره، لكن رأينا فيها انقطاعا، الشاهد أنها مذكورة. وعند أن جاءت إليه سجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. النبي الكريم الذي ظاهره وباطنه على الكمال والخير، وذاك لما اختلى بسجاح دعاها إلى سوء الفعال ومذموم الخصال. ولولا أن المقام ينزه عن مثل ما قال لذكرته لكم وتعجبتم من جرأته ذلك الفاسق. فالكذاب وإن قال أنا داعي إلى الله كذاب، يظهر كذبه في قوله في فعله في اعتقاده. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. كذاب مفضوح. بينما دعاة الحق، دعاة السنة، دعاة الخير، دعاة رحمة للعباد، رحمة للناس، حالهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا نذكر من صفات هذه الطائفة وهذه الفرقة الناجية؟ وماذا نقول؟ فوصفهم بالقرآن من أوله إلى آخره، أي آية مدح فهم داخلون فيها دخولا أوليا. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وسبحان الله، في كثير من المواطن يذكر الله عز وجل من جميل فعالهم أنهم يحسنون فيما بينهم وبين الخالق، يقيمون الصلاة، إحسان فيما بينهم وبين الخالق، وأنهم يحسنون فيما بينهم وبين المخلوقين، ومما رزقناهم ينفقون، بينما أولئك على عكس ذلك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، بل لا يحضون على طعام المسكين بل يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فما أبرك هذه الدعوة التي امتن الله عز وجل بظهورها في هذا الزمن المتأخر في هذا البلد الأصيل، بلد الإيمان، بلد الحكمة، بلد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. والله أننا لنرى أثر هذه الدعوة المباركة في هذا الزمن المتأخر. فسدت البلدان والأوطان، فشت الخمور، فشى الزنا، عم البلاء، وأظهر الله عز وجل السنة في بلد الإيمان والحكمة ظهورا لا مثيل له. فعلينا أن نحمد الله على ذلك حتى يزيدنا من فضله، وعلينا أن ندعو الله عز وجل بثبات هذه النعمة حتى لا تزول ولا تتحول. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإياك والبغي، فإن من أعظم أسباب ضلال بني إسرائيل البغي، بغوا فانحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم. ولعلي قد أطلت عليكم، فالنصيحة الأخيرة في هذا المجلس المبارك أن تقبلوا على العلم، أن تقبلوا على الدروس النافعة والعلوم الماتعة التي تلقى في مساجدكم وفي مراكزكم من مشائخ فضلاء ودعاة أجلاء، استفيدوا منهم وقيدوا ذلك، فهو من أسباب رفع درجاتكم ومن أسباب تكفير سيئاتكم ومن أسباب صلاحكم. ويا لله كيف كان المجتمع القديم. طلب بعض العلماء العلم في بغداد حتى إذا رأى أنه قد حصل ما حصل أراد أن يسافر إلى بلده، فجمع ما معه من الكتب ثم وصل إلى مكان الحمالين، مثل ما تقول الفرزة الآن، فوجد فوالا وبقالا يصلحون الفول والعدس للمسافرين، وإذا به يسمعهم يتذاكرون مسائل علمية. فوال وبقال يتذاكرون مسائل علمية، هذا سلفنا. الآن الذي معه متجر ما عاد سيدخل المسجد يصلي، والذي معه وظيفة العلم ليس له. يا أخي العلم لا يستغني عنه عالم فضلا عن الجهال، لا يستغني عنه أمير ولا مأمور، لا يستغني عنه رجل ولا امرأة. الشاهد أن الفوال قال للبقال: أبلغك يا فلان أن ابن عباس يقول: من حلف يمينا له أن يستثني ولو بعد سنة. الأثر موجود، وهو من طريق الأعمش عن مجاهد الذي عنده بصيص في علم الرجال، سيقول: الأعمش ثقة ومجاهد ثقة وابن عباس إمام، إذن الأثر صحيح. ومثل هذا ربما يتحذلك ويقول له حكم الرفع، لكن الأثر ضعيف، فيه انقطاع بين الأعمش ومجاهد، لأن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا خمسة حديثة ونحو ذلك، وهو من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ومدلس. الشاهد أن البقال الثاني ماذا يقول له؟ قال له: يا فلان، لو عملنا بهذا الأثر يوشك ألا يحنث أحد. سيقسم اليوم، وبعد شهر إذا أراد أن يحنث يقول: إن شاء الله، أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة. فقام ذلك الرجل وحل حملة وقال: مدينة فيها مثل هؤلاء يهتمون بالعلم لا ينبغي أن يسافر منها، ورجع بين العلماء. فإذا كان هذا حال الفوال والبقال، فاقبلوا يا شباب المسلمين. من الله عليكم يا أخينا الشيخ زايد المصابي من الله عليكم بأخينا الشيخ عبد الله الحكمي. وهناك أخوة أفاضل من أبي أن نعرفهم بعلم، نعرفهم بحكمة، نعرفهم بدعوة، ولهم مساجد ولهم خير، وما شاء الله صارت أبيان الآن يكثر فيها مراكز أهل السنة والجماعة. هناك في لودر مركز العباس الذي يقوم عليه الشيخ يوسف غرامة حفظه الله، فاستفيدوا من علمائكم من أخوانكم. وهناك مراكز في عدن، مركز الشيخ أحمد عثمان، الشيخ حسين الحطيبي، وهكذا في الصبيحة مراكز عظيمة، وفي الضالع مركز الشيخ رشاد. ما على المسلم إلا أن يدخل إلى المسجد ويبدأ في طلب العلم، يسأل الله عز وجل العون والسداد، ويكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. إياك أن يشغلك عن العلم شيء، والله لو يعطوك أموال الدنيا وتترك العلم أنك خاسر. أي والله أن من أعطي الدنيا بحذافيرها وترك العلم أنه خاسر، ومن أكل خبز مع الماء وهو عالم وطالب علم أنه رابح. وأقسم لكم بالله وأقولها حقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني ويثبت إخواني المسلمين على طاعته، أنهم لو بذلوا لي أموال الدنيا على أن أترك التدريس والتأليف والخطابة ما رضيت فيها ولا قبلتها، وأرى أني خاسر وانحرفت إذا فعلت ذلك. فإياك أن تترك العلم من أجل وظيفة، من أجل تجارة، من أجل زراعة، من أجل دنيا. قدم العلم على كل شيء، العلم به عزنا، به رفعتنا، به تمكين ديننا. العلم هو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله تذهب تتابع في ميراث أبيك المسكين في حطام دنيا، ربما تتخاصم مع أختك وتمنعها الميراث، وتتخاصم مع أخيك وتقتتل من أجل ميراث يسير، وتترك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تستطيع أن تأخذ منه ما شئت. ما عليك إلا أن تجتهد وحمل، وهو الميراث الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.